بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية 53 بعد 100 توفيق الله عز وجل، ومما يتعلق بقضايا أيضا الشباب، قضية مهمة ومسألة مهمة، وهي مسألة الغناء وحكم سماع الغناء في الإسلام، وهل يشرع للمسلم أن يسمع هذا الغناء أم لا. ولا شك أنه صار مرضا من الأمراض المنتشرة العظيمة في الأمة، لا نقول في الشباب فقط بل في الكبار والصغار، لكنها قضية عامة. قضية الغناء، لا تجد الآن شابا إلا وهو مولع بالغناء، إلا من رحم الله من أهل الاستقامة، لكن إذا لم يكن من أهل الاستقامة تجد عنده الغناء هذا أمرا مقررا عنده، ويستولي على جزء كبير من وقته وفي حياته، خصوصا مع الوسائل التي صارت سهلة الآن، معه المحمول والهاتف. الهاتف في كل شيء الآن، العالم في يديك ليس بين يديك، العالم الآن في يديك، غنى، تمثيل، خلاعة، شبهات، شهوات، مجرد فقط أن تدخل على باب من هذه الأبواب تجده موفورا غزيرا جدا جدا. وعليه فإن هذه القضية ليست قضية سهلة، قضية الغناء ليست قضية سهلة، لأنها تتعلق بشهوة عظيمة قد تفسد على الإنسان قلبه. والواجب على الشاب وعلى كل أحد أن يطهر قلبه من كل ما يفسده، سواء كان شبهة أو كان شهوة، فيبتعد الشاب عن كل ما يفسد عليه قلبه ودينه، ومن ذلك الغناء وآفات اللسان والعشق المحرم وكثير من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها، خصوصا الشاب، لأن مرحلة الشباب مرحلة لا اتزان فيها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فنأخذ هذه الرسالة إن شاء الله من رسائل علماء أيضا، وهي العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وتتعلق بالغناء وحكم الغناء في الإسلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة.
نعم، يكفيك هذا، يكفيك هذه المقدمة، هي تلخص الرسالة هذه كلها لك. فواحد، الغناء من مصايد الشيطان، الغناء من مصايد الشيطان التي يصطاد بها من قلوب الجاهلين والمبطلين، ويصدهم عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين. فالغناء يتنافى مع العقل الصريح، العقل الحريص على المنفعة، يتنافى مع العلم الصحيح لأن العلم يحرم هذا، يتنافى مع الدين والتمسك، فإنه فاسق من غنى ومن استمع، من غنى ومن استمع فإنه يدخل في زمرة الفاسقين، وكلنا يشهد بذلك. ولهذا لو لم يرد دليل يحرم الغناء لدخل في جملة المنهيات التي تدعو إلى الفاحشة، لو لم يرد عندنا الدليل في الكتاب ولا في السنة أن الغناء حرام لكفى بذلك جملة المنهيات الداعية إلى الفاحشة وضرء المفاسد التي جاءت بها الشريعة المباركة. نعم.
الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لهم لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه.
نعم، هذا الذي يستمع الغناء فإنه يستمع بكل أحاسيسه ويجمع قلبه عليه. هدأت الحركات، عكفت القلوب، خشعت الأصوات. والله لا يحصل هذا لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا قرأ القرآن إذا بهم يلهون ويلعبون، إن لم يكن حالهم يشابه حال من قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يشابه هذا الحال. فلا هو الذي يلتفت للقرآن ولا هو الذي يتأثر به على الإطلاق. وانصبت انصبابة واحدة إليه فتمايل له
ولا كتمايل النشوان.
نعم،
وتكسرت
لعل ولا هنا زائدة أظن، فتمايل له كتمايل النشوان،
فتمايل له
في حركاتهم ورقصهم. أرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟ ويحق لهم ذلك، وقد خلط خماره النفوس ففعل فيهم أعظم ما تفعله حمية الكؤوس، يعني الخمر. نعم،
فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق وأثواب تشقق وأموال غير في غير طاعة الله تنفق.
طبعا طبعا يا أخواني، هذا الغناء الذي يصفه ابن القيم، ويا ترى ماذا عسى أن يكون الغناء في عهد ابن القيم؟ ماذا عسى أن يكون إذا قسناه بغناء اليوم؟ يا ترى أظن سيكون الغناء أيامها لو وجد الغناء الذي كان في ابن القيم الآن لما اختلف هؤلاء الذين يرخصون في غناء اليوم، لم يختلفوا في القول بأن هذا حلال حلال حلال، هكذا دائما يقولون بهذه الصيغة أو بهذه الصفة. الموجودون الآن إذا سئل عن الغناء الموجود يقول هذا حلال حلال حلال، هذا في الموجود اليوم. ولو أراد واحد أن يقول حرام فلا يقول مباشرة، لما يقول إذا دعا الغناء إلى الزنا وإذا دعا الغناء إلى كذا فأنا أحرم. وعندهم من هذا الغناء الموجود الآن ليس هو الغناء الذي يدعو إلى الزنا. فلغير الله بل للشيطان قلوب هلاك تمزق وأثواب تشقق وأموال في غير طاعة الله تنفق، حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منه أمنيته وأمله واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم بخيله ورجله وخذ في صدورهم وخذة وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزة، فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار، وطارة كالذباب ترقص وسط الديار. فيا رحمة للسقوف والأرض من ذك تلك الأقدام، ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام أو من ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعون أنهم خواص الإسلام قضوا حياتهم لذة وطربة. لعل هذا كمان يقصد الغناء الصوفي. واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، مزامير الشيطان أحب إليه من استماع سور القرآن، ولو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا ولا أزعج له قاطنا ولا أثار فيه وجدا ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زندا، حتى إذا تلي عليهم قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى ظفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر المغبون، هل كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة الصور والآيات؟ نعم،
ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله، والجنسية علة الضم قدرا وشرعا، والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا.
هذه قواعد يا إخوان، لا مو بالغناء فقط بل في كل شيء. فكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، فأهل القرآن ليس تعدل متعة القرآن عندهم متعة، فمتعة القرآن تفوق كل متعة، ولذة القرآن تفوق كل لذة، وسماع القرآن لا يقارنه سماع. وأما من استحوذ الشيطان على قلبه وأفسد قلبه فإنه يهجر القرآن ويميل إلى سماع المخانيث والنسوان. نعم.
فمن أين هذا الإخاء والنسل؟
والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا، فالطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة. فإن تكلمت عن فسق مغن فتكلم عن فسق مستمع، ولا يسمع الطيب التقي فاسقا، ولا يأوي الفاسق إلى سماع الطيب، فالطيور على أشكالها تقع. نعم.
فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. ولقد أحسن القائل: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى، زجرا وتخويفا بفعل مناهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المتناهي، وأتى السماع موافقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه، أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي؟ إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي، فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النسوان عند ملاهي، وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد الله، واحكم بأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله.
أي أيوة والله، أحق الخمرين بالتحريم، الخمر التي تذهب العقل نتيجة هذه اللذة، أو الخمر أو اللذة التي تذهب العقل أيضا عند وجود النسوان والغناء وغير ذلك، كله خمر يا إخواني يذهب العقل، وليس بلازم في ذهاب العقل ألا تدرك كلمة تخرج، بل وكذلك ألا تدرك مصلحة يحرص عليها ولا مفسدة يفر منها. فالذي لا يدرك المصالح ولا المفاسد هو في الحقيقة سكران، لا يعي مصلحته ولا يعي مفسدة، ولهذا لا يضرأ مفاسد ولا يجلب مصالح. فاحكم بأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله، إلى أن قال بعد أبيات شعرية: ولم يزل نعم
ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض، وتحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونسأل الله أن يريانا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه. وقد كان الناس فيما مضى يستر أحدهم بالمعصية إذا وقع يستسر أحدهم بالمعصية إذا وقعها، ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها، ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي بالمعصية جهارا، ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم استزلهم الشيطان، واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والنقير، واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله.
هذا إخواني هذا كله في سماع مين؟
الصوفية.
في سماع هؤلاء أصحاب الأناشيد الإسلامية الصوفية يا إخواني، هذا في سماع الأناشيد هذه التي يسمونها إسلامية وترقق القلوب عندهم، فيذكرون الله على أنغام الموسيقى. نعم. أما هذا الغناء الذي يدعو إلى الخنا والرذيلة والفضيحة وكذا فهذا لون آخر أيضا، وكل منهما محرم، بل من تعبد به كان أعظم ممن لم يفعل ذلك. يعني الغناء اللي يرقصون عليه تحت مسمى الذكر هذا أشد تحريما من الغناء الذي فيه تشبه بالنساء. ليه؟ لأن هذه معصية ولا يقولون هي طاعة القرب إلى الله. أما الغناء الأول يزعمون أنه يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقال كلاما فيه، ثم قال رحمه الله: حتى تعلم هذه الطائفة، يقول: وأبدأ بذكر أقوال العلماء الذين تضر الفتية عليهم في قاصي الأرض ودنيا، حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها، والله ولي التوفيق. ثم قال: أما مالك
فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب.
يعني إذا الغناء عيب، لو اشترى جارية فوجدها مغنية ردها بالعيب. وسئل مالك
عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق
في المدينة في عهد مالك في المئة الأولى إنما يفعله عندهم الفساق. طب اليوم اللي يفعله عندنا من هم؟ سبحان الله أشد فسقا أشد فسقا. نعم
كما قال وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب وكذلك مذهب
وكراه التحريم. نعم
وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه.
طب احفظ المتن هذا بارك الله فيك اخوان احفظهم دول ستة أسطر احفظوهم ستة أسطر احفظوهم. أما ملك فنونا عن الغناء وعن استماعه وقال إذا اشترى جريدا فقد مغنية كذا له أن يرضى بالعين. وسئل مالك عما يرخص فيها من المدينة من الغناء فقال إنما فعله عندنا الفساق. قال وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء وجعله من الذنوب وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعب وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه. يبقى هذا أئمة الإسلام على تحريم ما ماذا؟ تحريم الغناء فين؟ في الصدر الأول. فما بالك اليوم إذن؟ أيتردد في ذلك أحد؟ حتى بعضهم يقول أنا كلثومي المذهب ويقول ويستسلم ذلك غناء فلانة استقول كذا ولما سئل القرضاوي عن الغناء فإذا به يبيح ذلك ويستدل على ذلك بنشوته لما يسمع المغنية الفلانية ويتغني أغنية كذا. أرأيتم يا أخواني فسقا بعد هذا؟ وبعد ذلك يقول القرضاوي عالم الأمة. كذلك الغزالي كذلك هؤلاء يا أخواني الغزالي والقرضاوي وعلي جمعة وكل هؤلاء الذين أباحوا للأمة الغناء وقالوا بأن هذا لا إشكال فيه إذا كان الغناء يدعو إلى فضيلة أو يدعو إلى وطنية أو يدعو إلى قضية حتى سمى الناس هذا فنا يدل على الرقي وعلى التقدم. أما الذي يقول أسمع الغناء هذا معقد نفسيا ده معقد نفسي الحرموا على الأمة الغناء وحرموا على الأمة الرياضة هذه في إظهار العورات وحرموا على الأمة المصايف وحرموا على الأمة كذا. هؤلاء الذين يريدون أن نعيش في عصر الصحراء والبيداء حرموا على الأمة ما حرمه الله ورسوله حرموا على الأمة ما حرمه ورسوله. فهؤلاء الفساق الذين يفتون بحل هذا يا أخواني ووالله العقل أصلا كما قلت لكم لو لم يرد نص تحريم هذا الغناء لكفى بذلك العقل الصريح بدليل وأخشى أن أقول بدليل فيخذلوننا في هذا أو يخذلون أنفسهم بدليل. هل ترضى ذلك لأمك أو لأختك أو لزوجك؟ يعني هل ترضى أن زوجتك تخرج على المسرح مغنية عارية شبه عارية وتغني ترضى هذا؟ ترضى هذا؟ أخشى يقول نعم أخشى يقول نعم أخشى يقول لولي الفخر أخشى أن يقول حينئذ يسقط خطاب هذا لأنه ليس مع الرجال ولا مع النساء ولا مع كذا. هذا سبحان الله لا وزن لرجولته هذا ديوث والعياذ بالله. من يرضى أن تخرج زوجته وأن تخرج لتغني أن تخرج أمه أن تخرج أخته لتكون بهذا المنظر أمام الناس؟ نعم
قلت مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلط الأقوال وقد صبح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدفي حتى الضرب بالقطيل وصبحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق والتلذذ به كفر هذا لفظهم وروا في ذلك حديثا لا يصح رفعه. قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به.
يعني أشد المذاهب مذهب أبي حنيفة إلى الأحناف خذوا هذا المذهب ولا الآن نتبرأ من أبي حنيفة إلى المالكية خذوا هذا مذهب الإمام مالك ولا الآن تتبرؤون من مالك. فإذا أرادوا حل شيء قالوا وقد أفتى بذلك الإمام الأعظم إمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة. طب والإمام أبو حنيفة الآن أفتى إذا كنت حنفيا فهذا أبو حنيفة مالكيا فهذا مالك شافعيا فهذا الشافعي حنبليا فهذا أحمد هل فتاوى علماء الإسلام في تحريم الغناء هل تقول بالتحريم؟ بل الواحد يا أخواني لما يأتي يفتي مش ليس يكتفي فقط بأن مثلا هذا ليس محرما بل ولا بد أن يستدل كغناء فلانة وغناء كذا وغناء كذا. نعم
قالوا ويجب عليه أن يشهد
حتى جعلوه مذهبا أنا كلثومي المذهب جعلوه مذهبا ما أدري هذا من أي المذاهب هذا. نعم
قالوا ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي يدخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجوز الدخول بغير إذن لم تنع الناس من إقامة الفرض. قالوا ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره.
طبعا هذا مقيد إذا كان الإمام يأذن في هذا. نعم.
ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك منه من داره، فإن أصر حبسه أو ضربه سياطا، وإن شاء أزعجه.
نعم الإمام يدخل عليه، الإمام يدخل عليه، فإن أصر حبسه أو ضربه سياطا، وإن شاء أزعجه عن داره يهدده. نعم.
وأما الشافعي فقد قال
الآن في الطرقات الغناء، في مستشفيات الغناء، في المساجد الغناء اليوم، في المساجد الغناء، بينما الإمام يقرأ والناس يتلذذون بسماعه إذا بدقت المحمول هنا ورنت المحمول هنا وكذا، وكلها مبنية على الغناء. ولو سموه غناء دينيا، فهذا من غناء الصوفية، لا يحل ولا يجوز. حتى جعلوا الموسيقى إسلامية، فهناك موسيقى إن سمعتها قلت هذه موسيقى الأذان، الأذان صار موسيقى الأذان، حتى إنك تستدل على دخول الوقت بهذه الموسيقى. فإذا كانت هذه الموسيقى قلت أذان العصر، أذان الظهر، أذان المغرب، أذان العشاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
وأما الشافعي فقال
هات كذا، هذا كلام عبد المقصود، هات كذا عبد المقصود مع الغناء قبل الثورة وبعد الثورة، الذين هم حماة الشريعة أمام الشباب للأسف الشديد. قبل الأحداث يسأل عبد المقصود، سيدة محمد عبد المقصود هذا التكفيري الضال المنحرف، يسأل سيدة تقول لي ثلاثة أطفال صغار، وأحيانا يتسلل إلينا عبر الجيران بعض أصوات الموسيقى والغناء، فأدير لهم بعض الأشرطة الإسلامية بالدف التي تدعو إلى تأصيل المعاني الإسلامية الهادفة كالجهاد وتحرير الأقصى وغير ذلك، فهل سماع تلك الأشرطة بالدف محرم؟ يبقى الأشرطة أنه يا أخواني الإسلامية، أشرطة الإسلامية يزعمون طبعا اللي هي الأناشيد والتي فيها دف يستعمله الرجال وفيها معاني إسلامية كما يقولون إلى غير ذلك، ليس بقى الغناء المحرم عندهم اللي هو القائم على التشبب بالنساء وذكر المعاصي والزنا وغير ذلك. فأجاب استخدام الدف للرجال، استخدام الدف للرجال محرم بالإجماع. نقل هذا الإجماع الحافظ ابن حجر في فتح الباري وشيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هو مباح للنساء فقط. يجي واحد يقول لي ايه الدليل، اقول الدليل قوله لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فالدف للنساء فقط وليس للرجال. اما الذين يضربون على الدف من الرجال فهؤلاء مخنثون، لا يجوز لهم ان يفعلوا هذا الامر، لكن ده استسهال لجزئيات الشريعة. نجد ان هؤلاء معروف عندهم في التساهل ويقول لك تحرير اقصى، اقصى ايه اللي ما تحررش لما تيجي على الجزئية دي يقول لك والله وقع فيها خلاف. قلت يؤخذ من هذا الكلام إلى آخره، يبقى الدف هؤلاء يفعلوا مخنثون حرام بالإجماع، الدف للرجال. طب تعالى بقى شوف الموسيقى، والمعازف للرجال والنساء بعد الثورة. ولهذا إياك أن تصدق هذه الأكذوبة التي كان يقولونها، نحن ندخل من أجل تطبيق شريعة وغير ذلك، إنما دول هؤلاء يا أخواني وجدوا بيئة أرادوا أن يخرجوا سمومهم فيها. المذيع يقول له الفن، تكلمنا في السياحة ولابد أن نتكلم عن الفن. طبعا كان بيتم اصطياد هؤلاء السلفيين زعموا عند الإعلاميين جميعا بهذه القضايا، الفن، السياسة، الجزية، تولية غير المسلم إلى غير ذلك، معروفة قضايا معروفة يعني. فنأتي بقى إلى أسد السنة عندهم الذي هو أسد التكفير عندنا، تكفير جلد، منافق عليم اللسان، عليم اللسان، منافق عليم اللسان. والدليل خذ ابن حجر، فتح الباري، والسنة، والإجماع، وابن تيمية. خلاص تعال بقى المذيع يقول له الفن، تكلمنا في السياحة ولابد أن نتكلم عن الفن. قال والله أنا طبعا هم يحملون حملا شديدا على من يتكلمون في أمر الموسيقى اللي هي المعازف. وأنا أقول المعازف وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم. المعازف والدف وقع الإجماع على تحريم، والمعازف وقع الخلاف في أي بناء العلم فيها. وبعدين ده بيحملوا حملة شديدة على المعازف، ناس دي ملهاش حق يا أخي، ملهاش حق يحملوا حملة اللي زي الأمثال عبد المقصود دول، ملهمش حق يحملوا الحملة الشديدة على الدف، ناس دي ضالة منحرفة. يجي عبد المقصود ينقل الإجماع في الحديث بالدف، ده هذا رجل منحرف. لكن انظر إلى محمد عبد المقصود الطيب الحبوب. وأنا أقول المعازف وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، لابد أن نعترف بهذا. ومن أراد أن يراجع، هناك الفتح الباري في تحريم الدف في الإجماع، ومن أراد أن يراجع فليراجع نيل الأوتار للشوكاني، وكذلك ليراجع الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني. أورد مبحثا طويلا يبين فيه أن ناسا من السلف سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين كانوا يقولون بجواز الاستماع للمعازف، لكن الأئمة الأربعة على تحريمه. أردت من هذا أن أصل إلى ماذا؟ إلى أنه إن ثبت الدليل، والدليل قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي قال ليكوننا في أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرير، ذكر الحديث. فالعلماء استنبطوا التحريم من ثلاثة أمور: قوله يستحلون، الثاني أنه أراد المعازف مقترنا بمشروب بالخمر والزنا، الثالث أنه وعد بخسف ومسخ في بقية الحديث. لكن ستظل المسألة خلافية، هناك كان الإجماع. والشوكاني بعد أن أورد هذا البحث قال أنا لا أحب المعازف ولا جلست في مجلس لها أبدا، لكنني أردت أن أبين الذين يحرمونها أن الخلاف قد وقع في ذلك. عشان بس تنضبط الأمور، المسألة ما تاخدش رتبة غير رتبتها، فخلاص اللي عايز يعمل معازف يعمل معازف إن كان يعتقد حلة، لكن نحن لن ننتقل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أنام عن موسيقى، كنت بنام عن موسيقى، الموسيقى الخفيفة وبتاع وكلام من هذا القبيل كنت أشغلها. فعايز أقول لك، عايز أقول لحضرتك إن دي مسألة ما دام وقع فيها اختلاف عايز تعملها اعملها، لكن أصون أذني عنها، ده حكم المسائل الخلافية لا تفرض رأيك علينا. هذا الذي قصده نبي في قوله منافق عليم اللسان. وطبعا احنا نقصد النفاق يعني العملي، ولا ما نقصد النفاق الاعتقادي الذي إذا حدث به الرجل كذب وده وعد آخر فإذا أتوب قالوا و إلى آخره. ستظل المسألة خلافية، وهو الذي نقل في الدف الإجماع. يا إخواني هؤلاء أمناء على الشريعة اللي بيقول لك المشايخ تسبون المشايخ الليل والنهار، هؤلاء هم المشايخ يا إخوان. أنا عبد المقصود في أن الإجماع على إيه؟ على تحريم الدف، هكذا أورد ابن حجر. وبعد ذلك صارت المعازف مسألة خلافية. نفس كلام برهامي لما نقلوا الإجماع على تحريم ولاية المرأة، لكن بعد ذلك لما تولت المرأة وأرادوا المرأة قالوا المسألة خلافية. فمن أهل العلم من يقول، ومن أهل العلم من يقول. نفس المسألة عند رسلان الذي يكفيه قصة مجنون ليلى. رسلان أشر من عبد المقصود وأشر من برهامي في هذا الباب، الذي جاء إلى الغزل وجعله من الأمور المباحة الغزل، بل جعله إيه؟ فنا، وجعله يعني أمرا مقبولا، طالما أن الغزل هذا غزل عفيف. وصار تتكلم عن قيس وعليلة بما سمعتم من الرد على ذلك بكلام يستحي الإنسان يا أخواني أن يكرره. ويتمنى رسلان مع ذلك أن يكون في الأمة أكثر من قيس. المشكلة عند رسلان أنه ليس في الأمة إلا قيس واحد، لكن كم تمنى رسلان أن يكون في الأمة أكثر من قيس. قيس المحب، قيس الذي أنشد شعرا لم يوجد في عصرنا العصور مثل هذا الشعر، قيس الذي لولاه في القرن الثاني لضاعت أمة الإسلام في هذا، ضاع العصر الثاني لولا قيس، لضاع ضيعة أبدية. هكذا يقول رسلان يا سيدي. يا من تدافع عن رسلان، ويا من تدافع عن المقصود، ويا من تدافع عن حسان الذي يقول الغناء حللوه حلال وحرموه حرام. الآن طب وقبل ذلك ماذا كان يقول في الغناء؟ خذ يا سيدي فين الغناء؟ الغناء قبل الثورة. انت سمعت هذا يعني، بس كنتوا تظنون ان عبد ان حسن هو اللي كان عنده تناقض في الغناء فقط. هذا عبد المقصود البطل الذي سميه اتباعه لا يخشى في الله لو متلائم، هذا عبد المقصود. وهذا رسلان من 82 وضع لما وضع هذا رسالته اللي هي مجنون ليلى، كان اتباعه يقولون ايه هذا قديم وانتم ما زلتم تقولون كذا ويعني وتبحثون عن الزلات. حتى خرج رسلان بهذه المفاجأة الكبرى ويتبني هذا الكتاب الذي أبى فيه قيس إلا أن يصطحب ليلى في جامعة كذا وفي بلد كذا، أبى إلا أن يصطحب ليلى وهو وراءه يصطحب ليلى ويثني على قيس وليلى. فيا أتباع رسلان يا له من خذلان، ويا أتباع حسان يا له من خذلان، ويا أتباع التكفيريين يا له من تدمير. توبوا إلى الله، هؤلاء يحافظون على كراسيهم وعلى سمعتهم. تبوا أنتم، أنتم يا من تصر على مدح هؤلاء بعد هذا البيان العظيم. يقول حسان الغناء كلام، حللوه حلال وحرموه حرام. هذا كلام يكتب بالذهب، يكتب بالذهب عندك أنت ليس لي، إنما هو كلام علمائنا. الغناء كلام حللوه حلال وحرموه حرام. ثم هل توفقنا على هذا الغناء في الفيديو كليب؟ هل هذا غناء أم إشعال للنيران؟ مع أنه قديما قال على قناة الرحمة. مش عاوزين بقى لما نسأل في الأغاني يقول لك الغناء كلام حللوه حلال وحرموه حرام. ماشي يا عمي ماشي يا عم، بس ما تنظرش تنظيرا باردا. بيسألك عن الغناء الذي تعرفه أنت، ولا أنت حضرتك تنظر لغناء في كوكب المريخ ملوش واقع عندنا. حضرتك يا محمد حسان بتنظر لغناء في المريخ، بلاش التنظير البارد ده. شوف كلام محمد حسان في الرد على محمد حسان الذي يقول الغناء حللوه كلام حللوه حلال وحرموه حرام. ما أبرز هذا محمد حسان يا محمد حسان. شفت يا فضيلة الشيخ محمد حسان، شفت هذا البارد الذي ينظر تنظيرا باردا محمد حسان؟ عليك يا محمد حسان أن ترد على محمد حسان حتى يرفع هذا الإشكال في الأنام، وإلا فأنتم والله لا تدرون ما يخرج من رؤوسكم ولا من قلوبكم ولا ما تخطه البنان. فإن الله وإن إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شر هؤلاء. دول المشايخ يا سيد، هؤلاء المشايخ ستبقى قائلا أيضا المشايخ. مشكلة المشايخ عندنا هي هذه العقدة التي لم تحل. ماذا تريد يا أخي؟ ضلال في اعتقاد، ضلال في أحكام، ضلال في مسالك، ضلال يا أخي في كل مجال. ماذا تريد أكثر من هذا؟ سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أننا لسنا مع الحسانيين ولا الحوينيين ولا الرسلانيين ولا البرهاميين. الحمد لله. يقول لك يا شيخ أنت كنت هناك زمان، كنت مع نعم يوما كنا لا نعرف، يوما كنا مثل ما كان مشايخنا الكبار من كان يحسن الظن ببعض الناس ثم تبين له. العبرة بما تبين بعدما يتبين الإنسان، وإلى الإنسان لا يولد عالما. نعم هتقول لي ما أنت عندك مقطع زمان، أنت كنت على قناة الرحمة. نعم كنت على قناة الرحمة، وكمان الخليجية وكمان الناس وكمان الحافظ، كنت على هذه القناة أدرس السنة والحمد لله في كل هذه القنوات. ولما تبين لنا أمر هؤلاء ولله الحمد والمنة نعقد لهم الملفات الخاصة، حتى إن طلابنا قد يقولون يا شيخ أنت تكثر، كفى البيان مرة، كل درس أنت تكثر الكلام كفاية. ونقول لا كفاية، ومن قال كفاية فنقول لا كفاية أبدا. لعل رجلا أول مرة يسمع، كفاية عندك أنت، لكن أخوك اللي جاي اليوم يسمع ما سمع من قبل. أنت سمعت هذه المقاطع لكن ما سمعها أخوك. والأصل والنصح للمسلمين. قد تسمع أخت اليوم معجبة بهؤلاء المشايخ، قد يسمع أخ اليوم كان معجبا بهؤلاء، فإذا كان يريد حقا لو سمع هذا الكلام سوف يترك هؤلاء تركا هو بينونة كبرى لا يحلها أي واحد. هذه محرمة تحريما أبديا. إيه نعم، كما كان مشايخنا يثنون على فلان أو علان قبل معرفة الحال، وإنما يكون الكلام بعد معرفة الحال. ما تقول في هؤلاء؟ هذا هو. لكن حتى يقولنا كنت بالأمس كنت بالأمس لك كان تربى في أحضان هؤلاء. الحمد لله ما تربينا في أحضان أحد، تربينا في أحضان العلماء وفي قنوات هؤلاء، ما وافقنا على باطل ولا ذكرنا باطلا، كنا ثوريين فتبنا، كنا خوارج فرجعنا، كنا إخوانيين فاستقمنا. هذه القنوات تخبركم بأصول السنة لأحمد، بالإبداع في مدار الابتداع لعلي محفوظ، بسلم الوصول لحافظ حكمي، بالغربة لابن رجب، بالغضب لشيخ الإسلام، بالأربعين للنووي، برسائل عديدة تخبركم. ما كنا أصحاب فتنة فتبنا، ولله الحمد والمنة. فقط كان ينقص بعض معرفة ببعض الأشخاص إن لم يكن أمرهم خفيا ظاهرا، فلما ظهر والحمد لله، والحمد لله ما جملناهم، ولله الحمد والمنة، ولا سكتنا عن باطل بفضل من الله عز وجل، ولا ننتظر أن نرد على من يرد علينا. لا برهام له ردود علينا، ولا حسن له ردود علينا، ولا الشومال له ردود علينا، ولا قرضان له ردود علينا، ولا هذا ولا ذاك أبدا، ولله الحمد والمنة. متى يظهر لنا الحق ولو في أولادنا ولو في آبائنا ولو في أقرب الناس إلينا، رددنا على شيخنا البراك على مقطع موجود الرد على البراك، على عبد الرحمن البراك نرد، وهم العلماء المسلمين نرد. حدثنا عبد الله بن جبريل من ترجماتنا، وما جلسنا عنده إلا يوم أن كان في مصاف العلماء كتف بكتف، لما عرفنا بعد ذلك بعد ما نزلنا بسنوات أن له كلمات حذفناه من ترجمتنا، ولله الحمد والمنة. نسعى جاهدين في تعليم السنة والرد على المخالف، لكن ليس أحد يعصم، ليس أحد يعصم. ما فاتنا شيء نجهله، ما تأخر علمنا به فشيء نجهله. وإلا فاحكم على العلماء، احكم على الشيخ ربيع اللي مشى مع الإخوان، احكم على ابن باز اللي شفع لسيف قطب كما يقولون، احكم على هؤلاء، ابن باز اللي دخل بيت نصر العمر، هؤلاء اللي تم تزكيتهم لبعض هؤلاء يوما ما لما كانت مخالفتهم خفية فلما ظهرت. فإذا لا ينبغي لك أن تبقى هكذا تدندن، يقول لك هذا هشام رد على رسلان لما رد رسلان عليه، أبدا أبدا، رسلان كان يحيل علينا ما كان يرد علينا، لكن لما فتحنا الملف بأظهر بكلامه في الشيعة المستشار بدأ يتكلم فينا، ولما اختلف بعض طلابنا مع ولده صار يتكلم فينا. هذه القصة معروفة، لكن مع ذلك كنا نقول في أول الأمر كنا نظن به الخير كما كنا نظن بغيره، وكذا كنا نتصدق بأعراضنا. فلما ظهر ضلال الرجل وجب الرد عليه، ولهذا رددنا وسنظل نرد إلى أن يرجع إلى السنة، فمش مسألة كذا وكذا. وبعدين في نقطة أخرى، في نقطة أخرى، حتى لو أن شخصا رد على شخص لما رد عليه، فكونه يعلق الرد على إذا رد عليه هذا مسلك قبيح، لكن ومع كونه مسلكا قبيحا إلا أن الحق ينبغي أن يؤخذ من أي واحد يقوله ولو كان غرضه فاسدا. فغرض الفاسد بينه وبين الله، غرض الفاسد هذا بينه وبين الله، أما رده الصحيح يقبل. ولهذا الأقوال تقاس باعتبار موافقتها للحق أو مخالفتها، لا باعتبار قصد الرد أو عدمه، وافق السنة أو ما وافق، وافق الحق أو ما وافق. لنفترض هذا، لنفترض هذا، فهذا يكون مسلك قبيح الذي لا يرد على أحد إلا إذا رد عليه، مسلك قبيح يطعن في إخلاص العبد. لكن مع ذلك الحق يقبل من أي قائل به ولو كان قصده ذلك، ولو كان قصده ذلك. فهؤلاء هم قبل وبعد، والحق حق قبل وحق بعد. وأهل السنة والجماعة لما كانوا ينطقون بالكتاب وبالسنة فإنه لا تتغير أقوالهم، ولهذا سيما أهل البدع التناقض وسيما أهل السنة، والحمد لله الثبات على أقوالهم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء له مكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ. قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه: ولا تصح عن الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافة. وقال في المهذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم. فقد تضمن كلام الشيخ أمورا: أحدها أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة، الثاني
منفعة محرمة ولا يجوز بذل المال فيه. نعم.
الثاني أن الاستئجار عليه باطل. الثالث أن أكل المال به أكل مال باطل بمنزلة أكله عوضا عن الميتة والدم. الرابع أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك، فإنه بذل مال في مقابلة محرم، وأن بذله في ذلك تبذله في مقابلة الدم والميتة. الخامس أن الزمر حرام، وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما، فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراعي.
ده هذا في عصر الشيخ الإمام، ما بالك الآن في هذه الآلات الموسيقية التي صارت آلات غاية في الحساسية وغاية في الإتقان في مذهبهم هذا. نعم.
ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك.
شوف يا أخواني، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، أي في تحريم المعازف والغناء. فأقل ما فيه أنه من شعار الفصاق وشارب الخمور، أقل ما فيه. نعم.
وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته: القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شارب الخمور، وهو مطرب كالطنبور والعود والصنجي وسائر المعازف والأوتار يحرم استماعه واستعماله. قال: وفي اليراع وجهان، صحح البغوي التحريم، ثم ذكر عن الغزالي إلى الجوازة. قال: والصحيح تحريم اليراع وهو الشبابة. وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع. وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدفة والشبابة.
هذا إجماعات، دي إجماعات على التحريم. وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدفة والشبابة، فقال في فتاويه: وأما
إباحة هذا السماع وتحليله، فيعلم أن الدفة والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين.
عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، هذه إجماع. فيا شباب الإسلام، الإجماع على تحريم الغناء وتحريم المعازف، ولا تلتفتوا إلى غير هذا مما ذكره ابن حزم وتبعه المغرضون الذين يريدون أي عالم قد أباح ذلك فيمشون وراءه، والذين تبعوا ابن حزم في هذا، تبعوا ابن حزم في هذا، هم الذين يردون على ابن حزم في مواضع أخرى بالعشرات بل بالمئات. فعلى ما اتبعت ابن حزم في هذا ولم تتبع ابن حزم في غيره. وهذا مثل أيضا رسلان مما استدل به على كتابه الفاضح هذا، مما استدل به عليه يا إخواني، قال ابن حزم كذا وابن القيم وابن الجوزي، وأحال إحالات ساقطة عجز أن يحيل عليها أهل البدع والأهواء. يعني يقول راجع كلام ابن القيم في إيه؟
روضة المحبين.
شوف لماذا يعني روضة المحبين، عشان يقول لك دي روضة المحبين، يبقى تفهم من ذلك أن ابن القيم إنما كان يجيز الحب والعشق وكذا. روضة المحبين راجع في هرسة فقط، راجع فهرس لروضة المحبين وانظر أنت مقامك من روضة المحبين. وابن الجوزي نفس المسألة في ذم الهوى، راجع كلام هؤلاء العلماء. الآن ابن حزم وابن القيم وابن الجوزي في هذا، سبحان الله العظيم. ولهذا يا اخواني الرد على رسلان في مثل هذا ليس الرد على جزئية خاصة، الرد على جزئية خاصة انتم جميعا لا تحتاج الى علم. مسألة يعني التشبب بامرأة والغزل العفيف عندهم يسمونها غزلا عفيفا، احنا عندنا في الاسلام يا اخواني غزل عفيف وغزل غير قبيح. نظرك المرأة محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزنهما النظر. ده مجرد النظر، وما لو ارتقى إلى التشبب والتغني بالمرأة لكن من غير ذكر أوصافها الدقيقة. فعندهم الأدباء دول يفرقوا بين الغزل العفيف والصريح بكيف يا أخواني، إن الغزل الصريح ده تشبب بماذا؟ بالعورات، بالعورات، يصفها وصفا كأنها عارية. إنما العفيف، إنما العفيف ده بقى العشق بقى الخفي اللي هو بيخرج كلمات، هذه الكلمات فيها التشبب لكن من غير أن يصف محبوبته بما تمجه الأسماع. كفاه عاشقا سكرانا حول الجدر وفي ليالي القمر وغير ذلك، حتى نوفي بنا لا يذكر لبيك اللهم لبيك، وإنما يصعد ليا شم رائحة تلك الرياح التي أتت من قبل ليلى، فليلاه في منى وليلاه في الحرم وليلاه إذا سجد وإذا قام، ليلاه عبد ليلى الذي يظهر لنا الفلسفي في هذا العصر. أرسل أن أقصد السلفي اللي يزعم أنه سلفي، هذا الفلسفي، هذا المصفصط، هذا المنحرف، ده هذا في باب من الأبواب. وأبى الله إلا أن يشدد الطبعة، أقصد الطبعة في الكلام يعني، ويقول وما منعني أن أطبع كذا وكذا إلا انشغالي عنه. يا سلام، العلم السلفي هذا، العلم أحمد حدثنا وأخبرنا، الرجل قام يدافع عن قيس، يقولون كان قيس أسطورة لم يكن حقيقة، فقام الرجل يدافع لا بلى إنه حق، وفوق ذلك قال الحق، وفوق ذلك نشهد بالحق، وفوق ذلك يسافر إلى جامعات أوروبا ليكون مقام هناك مقام الحق. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكأن بالشاب يقول ماذا أصنع يا شيخ، كلما ظننت بشيخ خيرا وجلست عنده أصاب فيه بعد ذلك، فماذا أصنع؟ تحيرنا، ماذا أصنع؟ أقول أقسم بربي من أراد الحق فلن يشتبه عليه، ومن أدام الطرق أوشك أن يفتح له، ولو أن الطالب على قلة علمه أراد الحق بحق فسيوفق لأهل الحق. لقد جاء إلى الحق رجال من فارس، وجاء إلى الحق رجال من الحبشة، وجاء إلى الحق امرأة أشد الناس باطلا على وجه الأرض، امرأة فرعون. فمن أراد الحق وفق، وأما من ارتمى في أحضانهم ومات على ذلك ويقول يا شيخ ماذا أصنع، اختلطت علي الأمور، فنقول بسوء ما عندك، ولو ملكت قلبا سليما هداك الله. قال سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وعجبت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وهب أنك صدمت في هذا، فهل الحق عندك هو الرجال أم الحق عندك هو النصوص من السنة والقرآن؟ هي نصوص القرآن والسنة، ولن يفجع الواحد في نصوص القرآن والسنة، إنما الفجيعة تكون في أشخاص. والحمد لله أن الله لم يجعل دينك منوطا بشخص واحد على وجه الأرض إلا واحد هو رسول الله، فمهما فوجعت ولو كل يوم في رجل تحسبه على خير فلن يكون ذلك لك فتنة إلا إذا كنت منغمسا فيها، لأنك لو تربيت على أن الحق وقال الله قال الرسول، قال الحق، الحق وقال الله قال الرسول، فلا يضرك أن تكبر كل يوم على واحد أربعا، ما يضرك هذا، ما يضرك هذا. فما يضر صاحب القلب السليم المتحرر الحق سقوط هذا أو ذاك، طالما أنه والحمد لله عرف الحق. نعم.
قال ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة مفردة والدف مفردة. فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ برخص من أقواليهم تزندق أو كان.
ده الخلاصة يا إخوان، هذه خلاصة مفيدة مفيدة مفيدة. عيدة ثانية إسلام، مع أنه ليس كل خلاف، اسمع، ليس كل ما ينقل، يعني مثلا قال أصحاب فلان من أصحاب الشافعية قال كذا، أو فلان من الأحناف قال كذا، هذا لا يعد خلافا يا إخواني. ليس ما يذكر عن زلات بعض العلماء يعد خلافا، إنما يقال هذا خلاف، والمسألة فيها خلاف إذا كان الخلاف له حظ من النظر، حظ من النظر، له أدلة تحتمله بحيث يصبح الجزم بأن هذا هو الحق وأن هذا هو خطأ قد يصبح صعبا. أما أن يزل عالم في مسألة تقول هذه خلافية، لا، فما خالف الإجماع لا يعتبر به، وما خالف الدليل الصريح الواضح فلا يعتبر به. قعد ابن الصلاح هذه القاعدة فقال ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقواليهم تزندق أو كاد. نعم، قال
وقولهم في السماء المذكور إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين، ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء الإسلام منهم، المحللون لما حرم الله والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه. والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا في ذلك، وقد تواتر عن الشافعي أنه قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التكبير يصدون به الناس عن القرآن.
هذا مذهب الشافعي، انظر الشافعي يحرم التكبير، وما التكبير؟ ها،
فإذا كان هذا قوله في التكبير وتعليله أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا.
اسمع يا أخي، اسمع، ما التكبير الذي قال الشافعي خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التكبير يصدون به ناس عن القرآن؟ ما التكبير؟
وهو شعر
يزهد في الدنيا يغني به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه، يأتي هكذا والثاني يقول الشعر الذي فيه الزهادة يفعل هكذا ويضرب بإيقاعات تتناسب معه، هذا فقط، هذا هو التكبير. غناء يزهد في الدنيا، شعر يزهد في الدنيا مع بعض الإيقاعات عن طريق الضرب بالعود على بعض الأشياء بس. فليت الشعر ما يقول في سماع التكبير عنده كتفلة في بحر. إذن سيقول الشافعي في سماع الغناء الموجود الذي هو إيه بالنسبة للتكبير كتفلة في بحر، وليت شعري ماذا يقول ابن القيم في غناء اليوم ما حربه وقال هو كتفلة في بحر، هو كتفلة في بحر. فبحر ابن القيم تفلة لبحر غناء اليوم، قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم، فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل. قال سفيان بن عيينة كان يقال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين. من هما؟ طاهر قول، العالم الفاجر والعابد الجاهل. غناء المغنية فتنة والمغنية فتنة، لكن أفتن منها في الأمة الجاهل الذي يسمع والفاجر الذي يفتي بحل هذا. اي والله يا اخواني، الذي يضرب بالقضيب والعود ولا غير ذلك من الادوات فتنة، ولكن الذي يضرب النصوص اعظم فتنة منه. آه من هذا الصنف الذي لا يقيم للشريعة وزنا. وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه:
سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعلها عندنا الفساق. قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. قال أحمد: وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ونص على كسر آلات الله.
إذا ما يسميه عبد المقصود خلافا إنما هو إيه؟ زلات. وأما ما قاله من إجماع فهذا منضبط، ولكنه انسلخ من هذا الإجماع ليعود إلى أمر الخلاف. ثم ماذا يا عبد المقصود؟ هل طرأ عليك اجتهاد؟ لا يا إخواني، إنما طرأ عليه مقام من المقامات لا بد أن يكون وجها صالحا لأن يقابل الإعلاميين، لا بد أن يكون وجها صالحا هو ومن معه من الحزبيين، لا بد أن يكونوا وجوها صالحة لملاقاة الناس. ظنهم أنهم لو قالوا للناس حلال وحرام لرفضهم الناس. فإذا عجزتم أن تطبقوا شريعة الرحمن على أنفسكم فيما تستفتون فيه وفيما تذكرونه للناس، فكيف تطبقون الشريعة إذا حكمتم الناس؟ فالذي تنازل قبل أن يحكم للناس قطعا يقينا سيتنازل بعد أن يحكم الناس. ولهذا يا اخواني هذه الفتن والابتلاءات انما تحمد من هذا الوجه، ان الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب. مثل ايه؟ الثورة الاولى لما نجح اناس ونطقوا بالسنة ابى الله عز وجل الا ان تحدث فتنة اخرى ليتميز من نجح. وليست العبرة ان تنجح في محطة وفي زمن، وإنما العبرة أن تلزم النجاح إلى الممات. لهذا فالحي لا تؤمن عليه فتنة، ومن نطق بالحق في مرحلة ووقت فلا يطمئن لذلك، بل ينبغي أن يبقى لاهثا بسؤال الله عز وجل الثبات. فجاءت الثورة الثانية ليسقط هؤلاء فيما سقط فيه الأولون. فكانت الخوارج على قسمين: خوارج في يناير وخوارج في يونيو، وبينهما هذا الزمان. نطقوا بما كانوا يحذرون منه، وإذا كان هؤلاء لهم أقوال قبل وبعد صار لهؤلاء أقوال قبل وبعد. وأصبح منهج المعتزلة في عزل السلطان بغير مكفر مذهب السلفيين الرسلانيين بعد ذلك، حتى يقول قائلهم: وماذا لو كان هذا مذهب المعتزلة؟ فإن المعتزلة توافقوا أهل السنة. تخيل تخيل، بالأمس كان من سب السلطان وشتم السلطان وأزاز على السلطان كان خارجيا. آه منك يا حوين لما كنت تلمح، آه منك يا حسن ما كنت تلمح. فلما جاء من يعزل صار سلفيا، ويوما كان يلمح من يلمح كان خارجيا. فمن كان يلمح بالسلطان كان خارجيا، وصار اليوم من يعزل السلطان سلفيا. والقافلة تسير والكلاب تنبح، فكن مع نوح في سفينته لا تنزل. شوف، مت فيها يصلي عليك أهل الحق ولو لم تصل إلى منتهى السفر. وهذا معنى كلام العلامة الألباني رحمه الله حينما قال: ليست العبرة أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما أن تموت على الطريق، موت على هذا. وبالمناسبة أذكر رؤيا من عدة أيام ونحن في مجمع الذي وقع في نفسي أنه اجتمع فيه مشايخ الأرض، وكان الشيخ الألباني رحمه الله يودع الأمة، كان في أنفاسه الأخيرة ينتظر خروج روحه وهو ممتد على طاولة الموت، ثم دعاني فذهبت إليه فقال أبلغ الأمة عني كذا وكذا، فخطبت في الناس ولله الحمد ومات الشيخ من فضل الله سبحانه وتعالى. ولعل هذه تسلي يعني في مثل هذه الأمور. فأقول ليس المهم أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما أن تموت على الطريق، أن تموت على الطريق. نعم.
ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها، وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان، ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها قال لا تباع إلا على أنها ساسجة، فقالوا إذا بيعت مغنية سوت 20,000 أو نحوها، وإذا بيعت ساسجة لا تسوي 2,000 قال لا تباع إلا على أنها ساسجة، ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام.
هذا بالنسبة للغناء في أقوال الأئمة الأربعة. قال فصل: وأما سمعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين. قال الشافعي رحمه الله: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعه فهو سفيه ترد شهادته، وغلظ القول فيه وقال هو ديادة فمن فعل ذلك كان ديوثا. حقيقة إخواني الكلام في الرسالة كله مبني على هذه الكلمات وكفى، فيا دل هذا على تحريم الغناء عند جميع أصحاب المذاهب. وأما الأدلة عليه فكثيرة من الكتاب ومن السنة. قال أيضا فصل: قال الطرطوشي وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة ورات إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة، وليس في الأمة من رأى هذا الرأي. قلت: ومن أعظم المنكرات تمكنهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو وأهله في المسجد الأقصى عشية عرفة. يعني هذا دليل على أن من تعبد الله به مثل هذه الأناشيد هذا أشد تحريما ممن استمع إلى الغناء المجرد. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ويبين أدلة التحريم وذكر أسماء الغناء، ثم قال: فالاسم الأول اللهو وله الحديث، ثم ذكر الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال الوحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقال عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثور بن أبي فخثة عن أبي عن ابن عباس في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. في حد نختصر. قال إلى أن قال: وقال الوحيدي وقال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإذا كان وإن كان اللفظ قد ورد بالشراي فلفظ الشراي يذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن. نعم، هذا بيعلق على كلام ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه ولأمثله من الباطل. إلى أن قال رحمه الله: قال الوحدي وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء، ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. طيب، وصح عن ابن عمر أنه الغناء، وصح عن ابن مسعود كذلك. يقول رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لله والحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن عباس وابن مسعود. قال أبو الصهباء سألت ابن مسعود عن قوله ومن الناس من يشتري له الحديث، فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها 3 مرارا. طيب أيضا قال ومن أسماء الغناء الاسم الثاني والثالث الزور واللغو. قال تعالى والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد ابن حنفية الزور هاهنا الغناء. وقال وليث عن مجاهد وقال الكلبي لا يحضرون مجالس الباطل. واللغو في اللغة كل ما يلغى ويطرح، والمعنى لا يحضرون مجالس الباطل، وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. ويدخل في هذا أعياد المشركين كما فسرها به السلف. والغناء وأنواع الباطل كلها. طيب قال فصل الاسم الرابع الباطل. والباطل ضد الحق يراد به المعدوم الذي لا وجود له، والموجود الذي مضرة وجوده أكثر من منفعته. فمن الأول قول الموحد كل ولاية سوى الله باطل، ومن الثاني قوله السحر باطل والكفر باطل. قال تعالى وقل جاء الحق وزهك الباطل إن الباطل كان زهوقا. إلى أن قال قال ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد أنه سمع عبيد الله يقول للقاسم محمد كيف ترى في الغناء، فقال له القاسم هو باطل، فقال قد عرفت أنه باطل فكيف ترى فيه، فقال القاسم أرأيت الباطل أين هو، قال في النار، قال فهو ذاك. وقال رجل ابن عباس ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام، فقال لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله، فقال أحلال هو، قال ولا أقول ذلك. ثم قال له أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء، لو جعل ميزان الباطل في كفة والحق في كفة يا ترى الغناء تجعل في أي كفتين؟ فقال الرجل يكون مع الباطل، فقال له ابن عباس اذهب فقد أفتيت نفسك. فهذا جواب ابن عباس عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات المطربات، فإن غناء القوم لم يكن في شيء من ذلك، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته، فمن أفضل باطل أن تأتي الشريعة بأحد. وبعدين يا إخواني انتبهوا، اقرأوا قول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. القول بمجرده لو خضعت به المرأة لكانت آثمة، فكيف إذا خضعت بالغناء؟ القول بمجرده لو خضعت به المرأة لكان إثما ومعصية، فكيف إذا غنت به؟ طيب فصل. وأما اسم المكاء والتصدية فقد قال تعالى عن الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة المكاء الصفير والتصدية التصفيق. طيب قال فصل. وأما تسميته رقية الزنا فهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه، فليس في رقى الزنا أنجع منه، وهذه التسمية معروفة عند عن الفضيل بن عياض. قال ابن أبي الدنيا أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال قال فضيل بن عياض الغناء رقية الزنا. فإذا اجتمع إلى أن قال فإذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر، فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة، وذلك منه من إحدى العطايا، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استعصت على الرجل اجتهد على أن يسمعها صوت الغناء فحينئذ تعطي الليان. قال رحمه الله تعالى فصل: وأما تسميته منبت النفاق فقد ذكر عند مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. وقال ابن مسعود أيضا: الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم. ثم قال رحمه الله فصل: وأما تسميته قرآن الشيطان فمأثور عن التابعين، وقد روي في حديث مرفوع إلى أن قال: وأما كون الشعر قرآنه فشاهد ما رواه أبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة. ولما علم الله رسوله القرآن وكلامه صانه عن تعليم القرآن الشيطان وأخبر أنه لا ينبغي له، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال فصل: وأما تسميته بالصوت الأحمق والصوت الفاجر فهي تسمية الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فروى الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى الناس؟ قال: إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة، وهذا هو رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليه حزنا هو أشد من هذا، وإن بك لمحزنون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال فصل: وأما تسميته صوت الشيطان فقد قال تعالى للشيطان وحزبه: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن أبي حاتم في تفسيره وساق بسنده عن ابن عباس في قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: كل داع إلى معصية. قال ابن القيم: ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية، ولهذا فسر صوت الشيطان به. ونقل عن مجاهد ابن أبي حاتم أيضا بسنده في هذه الآية قال: استزل منهم من استطعت، قال: وصوته الغناء والباطل. قال رحمه الله فصل: وأما تسميته مزمور الشيطان ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جريتان تغنيان بغناء بعاث، يعني غناء تاريخي، فضجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. فلم ينكر رسول الله، ده موضع الشاهد يا أخوان، لأن البعض بيستدل بهذا الحديث على إيه؟ على إباحة الغناء. يقول ابن القيم: فلم ينكر رسول الله على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين
تغنيان بغناء الأعرابي الذي قيل في يوم حرب بوعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد. ولهذا من أراد أن يقول ببحث الغناء مستدلا على هذا بهذا الحديث فليأتي بنفس الواقعة، يأتي بغناء ابنته بإنشاد الشعر بين يديه يوم العيد، من غير آلة موسيقى، ومن غير أن تكون مكلفة، ومن غير غناء كذا وكذا، بنت صغيرة تنشد شعرا بين يديه يوم عيد. حينئذ نقول من حرم هذا فقد رد السنة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سنة غناء إيه؟ مزمار الشيطان. فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور. بل والله يا أخواني بعض الشباب اللي يغني والله ربما يكون أفتى من المرأة التي تغني. هو الآن يا أخواني في فرق بين وجه الشاب هذا وجه المرأة. أنا أسأل سؤالا، أذكر الفوارق بين وجه المخنثين هؤلاء ووجوه النساء. لو تجلس لتأتي بفارق، الفارق واحد فقط، أن هذا اسمه زيد وهذه اسمها فلانة، بس الاسم. أما الشكل هو هو، ناتفا أقصد سالاخا وجهه، ناتفا لا سالاخا، سالخ مد سلخ سلخ الوجه، فلم يعد فيه اثر الشعر، اثر الشعر لم يعد فيه. ثم ناتفا وناماصا الحاجبين وغيرهما، ثم وضع المساحيق من لون معين وطريقة معينة، ثم لابس لبسة النساء، ثم ناطق بطريقة النساء، ثم تحرك بحركات النساء. لو تحركت المرأة بين يدي زوجها بهذا لكان هذا يحتاج إلى فتوى أهل العلم، يحتاج هذا إلى فتوى. هل يجوز المرأة أن تفعل مثل هذا؟ لأنه قد يكون تشبه بالكافرات، قد يدخل باب التشبه. صحيح المرأة مباح لها كل شيء بين زوجها، لكن ما لم يكن في تشبه فربما حركة وربما هيئة تشابه فيها المرأة كافرة تتميز بهذا. ليس هؤلاء يا اخواني الامرض اللي تكلم عنه العلماء الاوائل، ليس هو الرجل اليوم، بل كان اقل بذلك من ذلك بكثير، ولا نريد التفصيل. هذا حقيقة كتاب ماتع رائع، أظن بعد هذا الكتاب واحد يقول أسمع غناء، سبحان الله. قال فصل: وأما تسمته بالسمود فقد قال تعالى: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال عكرمة عن ابن عباس: السمود الغناء في لغة حمير، يقال اسمدي لنا أي غني، إيه؟ أي غني لنا. قال فصل في بيان هذا بالنسبة للقرآن وما جاء في تفسير الصحابة والتابعين والعلماء آياتنا القرآن. قال فصل: إذا المسألة مش بقى هي مسألة حديث البخاري في تحريم المعازف، وهذا حديث منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار، مع أن هشام بن عمار شيخ البخاري، وسواء قال حدثنا هشام أو قال قال هشام، لكنه الزيغ يا أخوان استغلوا كلمة البخاري قال هشام بس خلاص، يبقى الحديث ورد عن البخاري. يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هذا حديث منقطع. وهشام بن عمار من شيوخ البخاري، ولا يضر أن يقول قال هشام أو قال حدثنا هشام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب المسألة في القرآن، انظر إلى تفسير الصحابة للقرآن آيات. طيب أما من السنة، فعن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا أبو عمرو أو أبو مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. قال: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به. فقال: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، وطبعا ده لا يضر، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسريحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به. وجواب هذا الوهم من وجوه، أحدها أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام، فأن وعن وقال طالما أنه ثبت السماع في ذلك لا يضر. الثاني أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم، لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به، وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته. فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس. هل هو مدلس؟ مش نتقف عند قال. نعم
هتيجي ان شاء الله دلوقتي، هتيجي هيجي ان شاء الله دلوقتي.
الثالث انه ادخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. الرابع انه علق بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فاذا توقف في الحديث او لم يكن عن شرط يقول ويروى عن رسول الله ويذكر عنه نحو ذلك، فاذا قال قال الرسول فقد جزم وقطع باضافته اليه. الخامس ان لو اضربنا عن هذا كله صفحة فالحديث صحيح متصل عند غيره، فقد قال ابو داود وذكر الحديث الى غير ذلك. طيب وذكر حديثك في هذا المعنى ويحديث كثيرة والحمد لله، ودالة على المراد. إلى أن قال رحمه الله وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين صفحة 128 بالسماع الشيطاني، ونقضناها نقضا وإبطالا في كتابنا الكبير في السماع، وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الأبيات وما يحركه سماع الآيات، وذكرنا الشبهة التي دخلت على كثير من العباد في حضوره حتى عدوه من القرب. ولهذا يا أخواني نقول علماؤنا المعاصرون قد منعوا مما يسمى بالإنشاد الديني، وقالوا هذا ممنوع، ولهذا لا يلجأ إلى الإنشاد الديني هذا إلا الصوفية الذين جعلوا دينهم الرقص على هذه المزامير بدعوى الذكر، وإلا الحزبيون ليستقصبوا به الشباب، لأن القرآن ثقيل على الشباب إن بدأت به معهم كما يقولون هم. ابدأ بالغناء ولعب الكرة والرحلات والأكل والشرب والدعوات، وبعد ذلك علموا الحلال والحرام، ولم نرى عندهم الحلال والحرام يعلمون أبدا ولا السنة والبدعة. يعني في الأول يقول لك إيه الشباب كده، ولهذا تروح للإخوان ولا الجماعات ديت، وعنه أخذ برهامي وجماعته في جميع مساجد الدعوة السلفية زعموا تجد عندهم حاجة اسمها تبيت الطلائع، لازم الشباب الصغير زي عبد الله كده ده عبد الملك وابراهيم زي دول كده ياخدهم. طبعا عيال دي قاعدة تسمع دلوقتي ايه، قاعدة تسمع ابن القيم والإمام أحمد وكذا، واخد بالك، نسأل الله نهديهم، ما في مراقب، بل تقول اجلس يا ولد لا تلعب في المسجد، لكن عند الاخرين بقى تعال يا ابن النهارده فسحة رحلة كذا كذا، خد مش عارف نتعشى النهارده سوا، عندنا ماتش، في دورة لكم، في دورة للصغار. طبعا الولد نفسه يقول ابوه ايه، يقول ابي يلا احسن شيخ في الدنيا هو شيخ فلان هذا، وبعدين يا رب في الوقت شيئا فشيئا حتى يكبر الولد ويصبح جنديا. المراد من هؤلاء جميعا هو تجنيد الشباب من الصغر ضمن الجماعة، إنما يعلموا حقا من باطل سنة من بدعة، ده مش عندهم يا إخواني، ليس عندهم، إنما هم يريدون أمرين. الأمر الأول التجنيد فيه الجماعة. الأمر الثاني التعصب للأشخاص هؤلاء المشايخ، فلا يقبل فيه كلاما، لا يقبل فيه كلاما. ولأن انت شفتم برهامي ومحمد إسماعيل وهؤلاء وسيد عبد العظيم، الأول ما نزلوا الثورة خلاص الشباب ما نزلوا الثورة، ما في ولا شاب من اسكندرية في الثورة نزل. ليه؟ لأن المشايخهم يقولون لا ما تنزلون. بعد أيام نزل الجميع إلى الميادين. ليه؟ لأن مشايخهم قالوا انزلوا إلى الميادين. لما جاء الإخوان دخلوا، ادخلوا مع الإخوان خلاص ندخل مع الإخوان، بعد ذلك اتركوا الإخوان خلاص نترك الإخوان. فلماذا يربي الحزبيون أتبعهم على هذا؟ لتحصل الجندية. ولهذا الولد يسمع لشيخ أكثر مما يسمع لمين؟ لأبيه وأمه ولحاكمه. أصلا هو الحاكم الشرعي، الأمير الشرعي عند برهامه وجماعته هو أمير الجماعة، لأنهم يقررون هذا. إخواني يقررون أن هذا السلطان ليس سلطانا شرعيا، السيسي مثلا ليس سلطانا شرعيا. طيب وبعدين؟ وعند غياب السلطان الشرعي لابد من جماعة تقوم بفروض الكفايات. حاضر، جماعة، هذه الجماعة لابد لها من أمير. حاضر، هذا الأمير لابد له من سمع وطاعة. حاضر، يبقى إذن جماعة برهامي جماعة قائمة الآن بفروض الكفايات عند غياب السلطان الشرعي. فمن الحاكم عندهم؟ أمير الجماعة. وإياك أن تخالف، فمن اعترض انطرد. ليه اعترض؟ فطبعا لابد تشوف يوم الجمعة هنا في الاستاد أو في أي مكان تلاقي المسؤول عن تربية الشباب أخذ الأولاد الصغار لعب كورة لعب كورة وكذا، وتلاقي الواحد معاه 10 أسماء مثلا من الأطفال دول بيتابعهم في البيت، وطبعا الأباء بيفرحوا. أما ليه مثلا واحد مهتم بابنه، تعالى يا ابني وفي دروس خصوصية داخل المسجد أيضا وممكن مجانية، طبعا الشباب بينبهر بهذا. إنما التربية دي صعبة، أن تثني الركب دي صعبة، أن تسمع قال أحمد قال صعبة يا إخواني، هذه صعبة. لهذا فر منها كل صاحب باطل، يفر منها. هتجلس ابن عمر الآن في الحلقة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل موسى مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي؟ لا، هتأتي بابن عمر، هيتربى ابن عمر تربية تجعله يعرض نفسه قبل بلوغ السن الشرعي لأن يكون في المقاتلة والمجاهدين. ولا هتأتي بصبيين يقتلان أبا جهل؟ لا، دي تربية هشة، لعب وأكل وشرب وفسحة، فإن النفس تقبل هذا، نفس تميل إلى مثل إيه؟ هذه الأشياء. قال وذكرنا الشبهة التي دخلت على كثير من العباد في حضوره حتى عدوه من القرب، فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب. وإنما أشرنا هنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان، وبالله التوفيق. هذا باختصار شديد، وترجع إلى أصل الرسالة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكم الحب ويرضى، وأن تكون هذه الرسالة قد عالجت هذا البعد العظيم وهذه الآفة الخطيرة في شبابنا، وهي مرض الغناء. وليكن الشاب على ذكر من هذا، أن كلام علمائنا هنا بيننا وبين واقعنا الآن وبين ابن القيم رحمه الله الآن 700 سنة تقريبا، 700 سنة. انظر إلى تطور الغناء في هذا. لو كان من 70 سنة الذي سمع، أو الآن لما بيعرضوا الغناء من 70 سنة تجد في فارق كبير الآن من 70 سنة. كيف ب700 سنة؟ كيف ب700 سنة؟ حتى إنهم يقولون الغناء كان زمان، بعضهم كده يقول إيه من الجماعة بقى اللي هم يعني كانوا من أصحاب المغلقين، ولكن الغناء زمان كان محترم، إنما دلوقتي قلة أدب. صحيح، هو فعلا إذا قاس بين الأمرين هجد فعلا كده، غناء زمان كان محترم، كان بيسموه شعر، يعني ممكن شعر وايه ويغنى، انما الان ده ايه ما تعرف يا اخوان سبحان الله. فيقول قيوم الغناء كان زمان محترم، دلوقتي كده هذا من 70 سنة ومن 50 سنة فيبكون على الغناء الماضي، فما بالك من 700 سنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيها ضابط، يعني لو أنك في تربيتك الشباب استعملت لهوا بريئا لا إشكال، لهوا بريئا منضبطا، لكن لا تربي شابا على اللهو فقط، إنما الأمر المباح لا بأس به ولا غضابة، إن دعوت لطعام لشراب ما في إشكالية في فسحة مرة من المرات لهذا، لكن وأنت في الفسحة من يأكل من أكل، لماذا تأكل يا فلان بشمالك وانت على في فسحة يأكل ويشرب، هذا بالطعام ها. من يذكر لنا حديث فلان ها، طب من رواه كذا، وانت تأكل، يبقى الولد بيأكل ومبسوط وكذا وكذا، لكن ايه، لكن تعلم السنة ايضا مع ذلك، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لكن لا تجعل الفسحة هي المقصد ولا هو المقصد، لكن تستغل هذا، ما في بأس، ما في بأس في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، الطائر كان يلعب به، ما في مشكلة، ما في مشكلة خلاص. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يعني يداعب نساءه ويتقرب إلى الصغار، مثل ما يذكرون عن الحسن والحسين وجعفر، لما أركب هذا أمامه وهذا خلفه وفعل كذا وكذا، ولما كان أيضا يقبل هذا، ولما قال أين لكع في الصغير، فمثل هذه الأشياء لا بأس بها، لا بأس إحنا نروح على أولادنا، نعم تعالى تعالى يا إبراهيم اليوم آتك الدورة اليوم إن شاء الله، ونعطيك إيه مثلا جائزة، أو مثلا ستفعل كذا اليوم، أو سنسمح لك بكذا مما هو يحبه، ما في بأس إن شاء الله، لكن يكون هذا وسيلة، وسيلة ووسيلة في الوقت المناسب، وإلا فالأطفال نعم لابد أن نقدر حاجات الأطفال، لكن لابد أن تكون وسيلة في نفسها مشروعة كما سيتبين لنا الآن، لازم وسيلة تكون مشروعة. الأمر الثاني أن تكون وسيلة لغاية لا تنفك عن الوسيلة، ولهذا يا أبا عمير ما فعل النغير استنبط منه العلماء عشرات الأحكام، يا أبا عمير ما فعل النغير استنبط العلماء من هذا الحديث عشرات الأحكام. الصيد في حرم المدينة هذا النص، اللعب بالطائر هل هو من الحبس أو التعذيب أو كذا، واخد بالك عشرات الأحكام تعلق بهذا النص يا أبا عمير ما فعل ما فعل النغير. فاحنا نريد أيضا أحكاما من هذا الله، أحكاما من هذا الله، إذا لعب الأولاد إذا لها الأولاد فأي له أن تختاروا لهم ومتى، ولابد من ربط هذا بالأحكام الشرعية، فهذا يذكر حديثا وهذا يذكر آية وهذا يذكر اسم صحابي وهذا يذكر اسم تابعي وهذا يقرأ علينا من كذا وهذا وهكذا. نعم.